بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المسألة الرابعة: إذا قصدت المرأة التحليل ولم يقصد ذلك الزوج. أكثر أهل العلم على أنه لا عبرة بقصد المرأة ولا بقصد وليها، لأن الذي يقع منه الطلاق هو الزوج. وفي الحديث لعن الله لعن المحلل، وفي الحديث تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، وجاء عن الحسن والنخعي أن النكاح فاسد إذا قصد ذلك المرأة أو وليها، والقول الأول أرجح. أكثر العمل أنه لا عبرة قصد المرأة ولا بقصد وليها، العبرة بقصد الرجل. وقد مال إليه شيخ الإسلام رحمه الله، أي القول الأول، ببحث طويل وكلام سديد في كتاب مفيد بيان الدليل في بطلان التحليل. ثم بين رحمه الله أن المرأة لها مراتب في النية: الأولى أن تنوي أن هذا الزوج الثاني إن طلقها أو مات عنها أو فارقها بغير ذلك تزوجت بالأول، أو ينوي المطلق ذلك أيضا، يعني الزوج الأول. قال: فهذا قصد محض لنفس ما أباحه الله. ما أباح الله لها أن ترجع إلى الأول إلا أن تتزوج بثاني، معنى أنها تتزوج بثاني وفي نفسها أنه إن طلقها أو مات عنها رجعت للأول، هذا جائز مشروع أباح الله هذا الأمر. وكذلك المطلق الأول أيضا يريدها أن تتزوج حتى تباح له. الثانية أن تتسبب إلى أن يفارقها من غير معصية ولا خديعة توجب فراقها، كان تطلب منه الطلاق أو الاختلاع. فإن كانت المرأة تخاف ألا تقيم حدود الله جاز لها ذلك، فإن كانت لم تنوي هذا الفعل إلا بعد العقد فهي كسائر المخترعات، وإن كانت حين العقد تنوي ذلك فهي غارة للرجل مدلسة عليه، وهذا نوع من الخلابة بل من أقبح الخلابة. ثم بين رحمه الله أن العقد صحيح مع تحريم ذلك الفعل من المرأة، المرأة تأثم بهذه النية والعقد صحيح. الثالثة أن تتسبب إلى فرقته بمعصية مثل أن تنشز عليه أو تسيء العشرة أو غير ذلك. قال: وتحريم هذا لا ريب فيه، وقد قال الله تعالى: فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، وهذه تنوي أن لا تقيم حدود الله. ثم بين أن الحال في هذه الصورة أن العقد صحيح من جهة الرجل فاسد من جهة المرأة، فيحرم عليها الانتفاع بما حصل لها في هذا العقد مع حل الانتفاع للزوج، يعني أن ما حصل من معاشرة حلال للزوج حرام عليها لأنها لها نية فاسدة، الرجل في حقه حلال وهي في حقها حرام. الرابعة الحالة الرابعة أن تفعل ما يوجب فرقتها مثل أن ترضع امرأة له صغيرة، هذا نادر هذه الحالة، أو تباشر أباه أو ابنه، هذا على قول من يقول بأن هذا يحرمها عليه، الصحيح عدم التحريم. فإذا كانت قد قصدت ذلك حين العقد فإن هذه بمنزلة المحلل، وذلك لا يقدح في صحة العقد بالنسبة للزوج. إذا معناه أن الحالة الثالثة والرابعة عند شيخ الإسلام لا يباح لها أن ترجع إلى الأول لأنها دخلت في التحليل قاصدة من حين العقد أنها تسيء العشرة أو تنشز عليه، دخلت في التحليل هي بمنزلة المحلل. الخامسة أن تقصد وقت العقد الفرقة بسبب تملكه بغير رضا الزوج، مثل أن تتزوج بفقير تنوي طلب فرقته بعد الدخول بها بسبب الإعسار، فهذه أي هذه الصورة إلى المحلل أقرب من التي قبلها، إذ السبب هنا مملوك لها شرعا، وهذا أيضا جعلها من ذلك، جعلها بحكم التحليل لا تباح للأول على هذه الحال. ثم قال رحم الله: فهذه المراتب التي ذكرناها في نية المرأة لا بد من ملاحظتها، ولا تحسبن أن كلام الإمام أحمد أو غيره من الأئمة أن نية المرأة ليست بشيء يعم ما إذا نوت أن تفارقه بطريق تملكه، فإنهم عللوا ذلك بأنها لا تملك الفرقة، وهذه العلة منتفية في هذه الصورة. انتهى بتصرف واختصار. الذي هي الصورة الأخيرة، لأنها تزوجته بنية أن تفارقه، وهي تملك ذلك شرعا من فارق بأن تطلبت الفرقة بسبب الإعصار، أو تنوي أو تتزوج بمعيب بمجنون ثم تطالب بذلك بالمفارقة أو ما أشبه ذلك. المسألة الخامسة، لو أقامت عند الزوج الثاني فهل يحتاج إلى استئناف عقد؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه بيان الدليل: لكن لو أقامت عند الزوج فهل يحتاج إلى استئناف عقد كما في الرجل المحلل، يعني بعد أن كانت نيتها سيئة مثل الصورة الثالثة الثانية أو الثالثة أو نعم الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، هل تحتاج إلى أن تجدد العقد إذا أحبت أن تقيم عند الثاني؟ لكن لو أقامت عند الزوج فهل يحتاج إلى استئناف عقد كما في الرجل المحلل؟ ولو علم الرجل أن هذا كان من نيتها وهي مقيمة عليه فهل يسعه المقام معها؟ هذا فيه نظر، فإن المرأة في النكاح مملوكة والزوج هو المالك، وإن كان كل من الزوجين عاقدا ومعقودا عليه، لكن الغالب على الزوج أنه مالك، والغالب على المرأة أنها مملوكة، ونية الإنسان قد لا تؤثر في إبطال ملك غيره كما يؤثر في إبطال ملكه وإن كان متمكنا من ذلك بطريق محرم. فالرجل إذا نوى التحليل فقد قصد ما ينافي الملك، فلم يثبت الملك له فانتفت سائر الأحكام تبعا. وإذا نوت المرأة أن تأتي بالفرقة فقد نوى هو للملك، وهي قد ملكته نفسها في الظاهر، والملك يحصل له إذا قصده حقيقة مع وجود السبب ظاهرا، لكن نيتها تؤثر في جانبها خاصة، فلا يحصل لها بهذا النكاح حلها للأول حيث لم تقصد أن تنكح وإنما قصدت أن تنكح. والقرآن قد علق الحل بأن تنكح زوجا غيره، وقد تقدم أن قوله حتى تنكح زوجا غيره يقتضي أن يكون هناك نكاح حقيقة من جهتها لزوج هو زوج حقيقة، فإذا كان محللا لم يكن زوجا بل تيسا مستعارا، انتهى. قلت: فالشيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى صحة العقد، فلو غيرت المرأة نيتها صحة العقد، لأن الأحكام بالظاهر لكنه محرم من قبلها، هي التي تأثم ومحرم من قبلها. فلو غيرت المرأة نيتها وأحبت المقام مع الزوج الثاني فلا يحتاج إلى تجديد العقد، ولو جدد احتياطا فلا بأس، يعني تحتاج إلى أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه النية ولا بأس عليها بالاستمرار معه، ولكن لو جدد فهو أحوط. وأما إذا استمرت على نيتها فلا يجوز للزوج أن يستمتع بها بعد أن يعلم حالتها، هذا أن يعلم أن نيتها كانت فاسدة، فلا يجوز له أن يستمر معها، وفي هذا الحال يصير العقد باطلا، يعني له أن يفسخ، والعقد اتضح له بعد ذلك أنه باطل. فلا يجوز للزوج أن يستمتع بها بعد أن يعلم حالتها ولو حق الفسخ بهذا العيب العظيم. وأما إذا علم الزوج بحال المرأة حين العقد فالعقد باطل والله أعلم، وإذا علم بعدها أيضا الأحوط أن يجدد العقد والله أعلم. إذن خلصنا من هذا أن المرأة لها صور، أن تدخل بنية الزواج، فإن حصل طلاق أو موت تفكر أن ترجع إلى الأول إذا طلبها الأول أو إذا أرادها الأول. ما الحكم في هذه الصورة؟ هذا هو محض ما أباحه الله، قصد محض لما أباحه الله. الحالة الثانية أن تتسبب إلى الفراق بغير معصية ولا خديعة ولا خيانة، بأن بعد أن تنكح تطلب منه الطلاق كأن تكون نعم، أما طلب الطلاق من غير بأس هذا محرم، أي امرأة طلب الطلاق من غير ما بأس فالجنة عليها، ولكن تجد مثلا منه معاملة سيئة أو كذا فتطلب. قال الشيخ الإسلام: فإن كانت المرأة تخاف ألا تقيم حدود الله جاز لها ذلك، وإن كانت لم تنوي هذا الفعل إلا بعد العقد فهي كسائر المخترعات، وإن كانت حين العقد تنوي ذلك فهي غارة للرجل مدلسة، يعني تدخل بعدها في التحريم. أما الثالثة والرابعة والخامسة فهي لا شك أنها داخلة في المحرم في نوع التحليل. والعقد من قبل الرجل إذا لم يعلم بالحال صحيح، ومن قبلها محرم لا يباح لها المعاشرة، والعقد من قبل الرجل إذا علم ذلك صار محرما أيضا باطل. شرط عليه فأظهر الموافقة. لا ثم نوى أن عاد عكس ذلك، يعني وقت العقد نوى الاستمرار، المرأة نفسها ناوية العقد ناوية التحليل. إذا علم وافق عليه يعني، أما بغير معنية معنية بخلافه فلا، مع موافقة على ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. رواه أحمد أبو داود ورجاله ثقات. قال إسناده حسن. المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى حكم الزواج بمن تبين زناها، وكذا العكس. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم على العفيف أن يتزوج بزانية لم تتب من هذه الجريمة، عن الكلام في حق امرأة ما زالت قائمة بزناها، ما زالت تعمل هذه الفاحشة، أو في حق رجل لا يزال يعمل هذه الفاحشة. أما من وقعت منه ثم استغفر وعلم من نفسه ندم ورأى الخطأ، المسألة ليست فيه، المسألة في حق من هذا وصف فيه ما قد تاب منه، وكذا العكس. واستدلوا بحديث الباب وبقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وهذا مذهب أحمد وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم. وذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك، واستدلوا بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، وبعموم قوله تعالى وانكحوا الأيام منكم. وقالوا الآية المذكورة ليس فيها دليل على المنع من النكاح. الآية الأولى الزاني لا ينكح إلا زاني، فمنهم من قال هي منسوخة بالآية وأنكح الأيام منكم، وهذا من الأقوال البعيدة، فلا ينكح فلا ينسخ النص الخاص، لا ينسخه نص عام. ومنهم من قال ليس المراد بذلك النكاح بقرينة أن المشركة لا يجوز للزاني تزوجها والزانية لا يجوز لها تزوج المشرك. قالوا فالمقصود بقوله لا ينكح أي لا يزني، فالمعنى الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة. وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم، وهذا ليس بصحيح كما سيأتي من كلام ابن القيم. وقد رجح شيخ الإسلام تيمية والحافظ ابن القيم القول الأول. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وأما نكاح الزانية فقد صرح الله سبحانه وتعالى بتحريمه في سورة النور، وأخبر أن من نكحها فهو إما زان أو مشرك. وأيضا سبب قصة الحديث أن مرثد استأذن أن يتزوج، فهذا التأويل الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة على خلاف سبب نزول الآية، كان الاستئذان بالنكاح وليس بالزنا. قال رسول الله أنكح عناقا أن يتزوجها فنزلت الآية. فإنه إما أن يلتزم، قال وأخبر أن من نكح فهو إما زان أو مشرك. قال فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه ويعتقد وجوبه عليه أو لا، فإن لم يلتزمه ولم يعتقده فهو مشرك. يعني الناس على حالتين: إما أن يلتزم حكم الله ويرى وجوبه عليه، يرى أن هذا الأمر محرم عليه الزنا فهذا مسلم، وإذا تجرى عليه فهو إذا نكح المرأة على ذلك الزانية فهو عقد باطل ويكون نكاحه زنا. والحال الثاني لا يلتزم، لا يرى تحريم ذلك عليه ولا يلتزم بأحكام الله فهذا مشرك. قال فإن لم يلتزمه ولم يعتقده فهو مشرك، وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان. ثم صرح بتحريمه فقال وحرم ذلك على المؤمنين. ولا يخفى أن دعوى نسخ الآية بقول أنكح الأيام منكم من أضعف ما يقال، وأضعف منه حمل النكاح على الزنا، إذ يصير معنى الآية الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك، وكلام الله ينبغي أن يصان عن مثل هذا. طيب نكمل المسألة بعد الأذان إن شاء الله.